بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل نقرأ ما ذكره الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يجوز العزل العزل هو إنزال المني خارج الفرج، أن يجامع الرجل زوجته أو أمته، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، فهل هذا جائز؟ الشوكاني جزم هنا بأنه لا يجوز وسيأتي. قال: وأما كونه لا يجوز العزل فلحديث جذامة بنت وهب الأسدية أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي، أخرجه مسلم وغيره، وأخرج أحمد وابن ماجه عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال. هذا الحديث أخرجه أحمد بن ماجة كما ذكر الشوكاني رحمه الله من طريق إسحاق ابن عيسى الطباع، قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني جعفر ابن ربيعة عن الزهري عن محرر ابن أبي هريرة عن أبيه أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. وقد روى ابن لهيعة على غير هذا الوجه كما في علل ابن أبي حاتم، المسألة 33 و200 و1000، وأيضا في المسألة 34 و200 و1000، ذكروا من أوجه كثيرة، ثم قال: وهذا من تخاليط ابن لهيعة. وكذلك رجح أنه مرسل، الدارقطني في العلل مسألة رقم 135. وأنكره الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، المسألة رقم 69 و800 و1000. قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر هذا الحديث فذكر بهذا الإسناد، ثم قال: ما أنكره. فهو حديث ضعيف منكر. قال: وأخرج عبد الرزاق والبيهقي من حديث ابن عباس قال: نهى عن عزل الحرة، أو نهي كذا عندنا، نهى إلا بإذنها. عن ابن عباس الذي رأيته عند عبد الرزاق والبيهقي بلفظ تستأذن الحرة إذا عزل عنها ولا تستأذن الأمة، هكذا بهذا اللفظ موقوفا وسنده صحيح، من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح موقوفا على ابن عباس. أما بلفظ نهى أو نهي ما وقفت عليه. وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في مسلم، وأيضا هو في البخاري، في مسلم وغيره، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي رواية، هذه الرواية لمسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا. وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي وقد علمه غيره. وأما ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن العزل: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة، فقد قيل إن معناه النهي، وقيل إن معناه ليس عليكم أن تتركوا، وغايته الاحتمال فلا يصلح للاستدلال. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بإسناد رجاله بإسناد رجاله ثقات، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل: أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقره قراره، أو أقرره قراره، فإنما ذلك القدر. هذا الحديث أخرجه أحمد. ولم أقف عليه لا عند النسائي ولا عند الترمذي كما ذكر الشوكاني. أخرجه الطوسي في المستخرج على جامع الترمذي. وأخرجه الترمذي والنسائي بلفظ آخر، باللفظ الذي في الصحيحين الذي تقدم، لكن بهذا اللفظ هو عند أحمد وعند الطوسي في المستخرج وغيرهم، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد. ورجال إسناده كلهم ثقات، لكن قد نفى غير واحد من الأئمة سماع الحسن البصري من أبي سعيد الخدري، فهو منقطع، لكن له شاهد عن أنس بهذا اللفظ أيضا: أأنت تخلقه، أأنت ترزقه، أقره قراره، فإنما ذلك القدر. وله شاهد أيضا بنحوه عن جابر رضي الله عنه، فالحديث حسن بشواهده. قال: وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك، لما تفعل ذلك؟ فقال: إني أشفق على ولدها. يكره أن تحمل وهي ترضع، فيحرم هذا الولد من الرضاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وتعقب بأن الشافعية تقول إنه لا حق للمرأة في الجماع.
سيأتي أن هذا الإجماع متعقب. هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله في حكم العزل، وتقدم معنى العزل أنه أن يجامع الرجل زوجته أو أمته، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. والمذهب الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هنا أنه لا يجوز هو أيضا مذهب ابن حزم، أنه لا يجوز مطلقا. نقل ما قد يفيد هذا عن بعض السلف، وأقوى ما استدلوا به ابن حزم والشوكاني هو حديث جذامة بنت وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العزل قال ذلك الوأد الخفي. قالوا والوأد حرام، وقد سمى الله تعالى العزل وأدا فهو أيضا حرام. قال وإن كان ليس وأدا ظاهرا الذي هو القتل، لكن يؤدي مؤداه. وعامة العلماء على أن ذلك جائز، لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل، في رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وفي رواية لمسلم كما ذكر الشوكاني فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن رجلا استأذنه أن يعزل عن أمته، قال هي خادم لنا وسانيتنا تقلب لنا الماء وليس لنا غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتي ما قدر لها. فرجع الرجل بعد أيام قال يا رسول الله تلك الجارية حملت، قال ألم أقول لك إنه سيأتي ما قدر لها. وهكذا حديث أبي سعيد لم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألوا عن العزل، قال ما عليكم ألا تفعلوا، الأمر قد كتب الله سبحانه وتعالى كل نفس كائنة. بل جاء عند أحمد وبعض أهل السنن أن أبا سعيد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها، أكره أن تحمل وأريد منها ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. فهذه الأدلة تدل على جوازه ولذا فأخذ بها عامة العلماء. ومع قولهم بالجواز يقولون هو مكروه إلا لحاجة، فقد صحت كراهته عن جماعة من الصحابة، صح عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كراهة العزل إلا لحاجة ولقصد شرعي. كان يكون الرجل متزوجا بأمه، أمه لغيره، لأن إذا جاءه أولاد هل سيكونون أحرارا أو رقيقا؟ ها، يكون رقيقا لسيد أمهم الذي يزوج له. قالوا فالعزل في هذه الحالة لا يكره، لأن له مقصدا شرعيا، وهو أنه يكره أن يسترق أولاده. قالوا ويدل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لما يفعل ذلك أحدكم؟ وأيضا قوله في عليه السلام: أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقرره قراره، أي ضع هذا الماء في موضعه، لا تضعه خارج موضعه، فإنما ذلك القدر. قالوا فهذا يدل على كراهته، ولذا فهم منه الخلفاء الثلاثة عمر عثمان علي وغيرهم فهموا كراهة ذلك، فحاصل القول إذن أنه جائز ومع جوازه هو مكروه إلا إذا كان لحاجة ولمقصد شرعي. الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف اختار جوازه مع الكراهة الذي هو قول عامة العلماء، قال: لكن إن اقترن به نية الكفار التي كانت سببا في الوأد فيكون حراما، فإنهم كانوا يئدون البنات أو يقتلون أولادهم خشية الفقر والفاقة وسوء ظن بالله. قال: فإذا كان يعزل لهذه النية لخشية الفقر والفاقة لسوء الظن بالله هنا يكون حراما، لأنه وافق الكفار في القصد الذي كانوا يقتلون أبناءهم لأجله، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فلا يجوز للمسلم أن يكون الحامل له إن احتاج إلى ذلك سوء الظن بالله، خشية الفقر والفاقة، التفكير في من يرزقهم أو من يكفيهم، هذا سوء ظن بالله وهو حرام، فيكون العزل في هذه الحال محرم، لا لذات العزل بل لما اقترن به. وإلا فالأصل أنه جائز مع كراهته وأنه خلاف الأولى. مما يتعلق بذلك: هل يشترط إذن الزوجة في العزل؟ إذا كان سيعزل عنها هل لا بد من إذنها؟ الجواب: الزوجة لها حالتان، إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة. فإن كانت حرة فالجمهور على أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها. استدلوا بحديث عمر الذي ذكره الشوكاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وما حال هذا الحديث؟ ضعيف، بل أنكره أحمد، قال ما أنكره. عللوا قالوا أيضا المرأة لها الحق في الولد، فإذا كان كذلك لها الحق في الولد لا يعزل عنها إلا بإذنها. أيضا قالوا عليها في العزل ضرر، من هذا الضرر فوات كمال استمتاعها. قالوا فإذا لم تأذن به فلا يعزل عنها لهذه الأمور. هناك قول آخر هو وجه عند الشافعية وأيضا هو ذكره القاضي أبو يعلى احتمالا عن أحمد أو عند الحنابلة، أنه لا يلزم ذلك. قالوا بل إذنها والسئذان مستحب وليس بلازم. لماذا؟ قالوا لأن حقها في الوطء فقط دون الإنزال، الحق الواجب لا هو الوطء دون الإنزال، مما يدل على أن الحق الواجب لها هو الوطء فقط دون الإنزال. قالوا أنه يخرج به من العنة، أي إذا اتهمته أنه عنين واستطاع الوطء ولو لم ينزل ليس لها حق في الفسخ. كذلك الفيئة للذي يحصل منه إيلاء، فإن فاءوا قالوا يخرج من الفيئة بمجرد الوطء ولو لم يحصل إنزال. قالوا فإذا كان كذلك فمعنى أن حقها في الوطء دون الإنزال فلا يشترط إذنها، بل يكون هذا مستحبا. كلام الشوكان رحمه الله قال وتعقب ابن عبد البر بأن الشافعية تقول إنه لا حق للمرأة في الجماع. هل هذا الكلام دقيق؟ هل الشافعية يقولون ذلك؟ قرأنا كلام الشوكاني بعد أن قال حكى ابن عبد البر الإجماع إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، قال وتعقب بأن الشافعية تقول لا حق للمرأة في الجماع، هل هذا الكلام دقيق أو ماذا يقول الشافعية؟ أي لا حق لها في الإنزال بل يسقط بمجرد الوطء، فليس هذا الكلام بدقيق من الشوكاني فيقيد هذا. فلم يطلق هكذا الشافعي أنه لا حق لها في الجماع. القول الأول الذي ذكرناه هنا أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، سبق أن ابن عبد البر نقل عليه الإجماع، ولكن هذا الإجماع لا يصح، وأيضا هذا القول ليس بقوي لأن الدليل الذي استدلوا به ضعيف أنه لا بد من إذنها. يقال ذلك مستحب أفضل وأولى، إلا إذا لم يكن فيه إحصان لها وتفويت لحقها من المتعة وعدم إحصان فهذا لا يجوز. نعم لا يجوز إلا بإذنها. هذه الصورة الأولى، أن تكون الزوجة حرة، فهذا يستحب بالإذن، إلا إذا كان يفوت إحصانها وإعفافها فهذا لا يجوز، فواجب عليه إحصان زوجتي وإعفافها كما سيأتي. الصورة الثانية، إذا كانت الزوجة أمة هل يجوز أن يعزل عنها بدون إذنها أو لا بد من الإذن؟ جمهور العلماء على أنه يجوز بدون إذنها، وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه كما تقدم، ذكر الشوكاني تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة. ولأن له في ذلك قصدا شرعيا صحيحا، يخشى على أولاده الرق، فيجوز أن يعزل ولو بدون إذنها. هناك قول آخر بعضهم ذكره رواية عن أحمد وذكره ابن قدامة هنا في المغني صفحة 300 احتمالا عن أحمد، أنه لا يجوز إلا بإذنها، وقال بهذا القول صاحب أبي حنيفة من هما؟ أنت يا مهيب، ها؟ ومن؟ ها؟ هاي أنور أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، قال بهذا القول. لماذا؟ قالوا لأنها زوجة، تملك المطالبة بالوطء في الفيئة إذا حصل إلى، ولها الفسخ إذا تعذر منه الوطء بسبب أنه عنين، قالوا فلا يجوز ذلك إلا بإذنها كالحرة. والصحيح هو القول الأول، وهذا الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه، ولأنه قد يكون له في ذلك كما تقدم قصد شرعي. أيضا مما يتعلق بذلك العزل عن الأمة، هل يعزل عن أمته؟ ما الفرق بين هذه المسألة والصورة الثانية من المسألة الأولى؟ ها؟ ها؟ أن تلك زوجة له وهي أمة لمن؟ لغيره، هي أمة لغيره لكن تزوجها، وهذه مسألة في أمة له، تكون أمة من إمائه ليست زوجة. عامة العلماء بل هو كالإجماع أنه يجوز أن يعزل عنها ولو بدون إذنها. لأنه ليس لها حق واجب في الوطء، وليس لها حق في المطالبة بالقسم أو نحو ذلك، فلا تملك المنع من العزل. لو رغب مثلا في الاستمتاع منها ولم يرغب أن يأتيه منها ولد له ذلك. خالف ابن حزم رحمه الله بناء على قوله إنه لا يجوز العزل مطلقا، وإلا فعامة العلماء على جوازه، في حق الزوجة، ما بالك في حق الأمة، فهو من باب أولى، لأنه قد يكره أن يكون له منها ولد. هل إذا جاء ولد من أمته يكون حرا أو رقيقا؟ ها، حر يكون إذا كانت أمته حر، هي هو سيدها. بقي ما ينبى عليه، لو أنه عزل عن زوجته أو أمته فحملت وأتته بولد، هل يلحقه نسبه؟ نبه في المغني أيضا في صفحة 300 من مجلد العاشر، قال: فإن عزل عن زوجته أو أمته ثم أتته بولد لحقه نسبه، يكون ابن له. وبهذا يتبين أن العزل لا يمنع الحامل مطلقا، كما في حديث جابر حملت تلك المرأة. لما روى أبو داود عن جابر: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتي ما قدر لها. قال أبو سعيد: كنت أعزل عن جارية لي فولدت أحب الناس إلي، أتته بولد ومن أحب أبناء إليه. ولأن لحوق النسب حكم يتعلق بالوطأ، فإذا وطئ لحقه النسب، فلم يعتبر في الإنزال كسائر الأحكام. فالحاصل من هذا أنه يلحقه نسبه ويكون ابن له. بقي في الباب تتمة لهذه المسألة، ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول: إذا كان الرجل لا يريد العزل والمرأة تريد ذلك، فهل للزوج أن يفعل ذلك؟ إن شاء أن يفعل فعل، وإلا لا يلزم هذا. فإن شاء برضا وإلا ليس بلازم له. هي لا يجوز أن تستعمل شيئا مما يمنع حملها إلا بإذنه،